الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والقبول والسداد، ونستعين بالله ونستفتح حلقة جديدة من حلقات التأصيل المنهجي لقضايا المرأة. واليوم عندنا يعني موضوع جديد، وهو موضوع المرأة وخارطة المسؤوليات. المرأة وخارطة المسؤوليات. وكما تعودتم أنه في البداية يكون في مقدمات في بداية كل مادة، وهذه المقدمات يعني عادة ما تكون ضابطة للمادة، واضعة لها في الإطار، موضحة لأبعادها، يعني تضع العين على بعض خلنا نقول مركزياتها. وكما أن كل مادة لها مقدمة، فإن مقدمات المادة بجميع حلقاتها ذكرت في الحلقة الأولى، ويتضح مع الأيام أنه المقدمات اللي ذكرت في الحلقة الأولى هي مقدمات فعلا ضابطة للمادة بشكل عام، وإن كانت لا تستوفي كل مسائله لكن كل مسائلها لكنها ضابطة بشكل عام. حسنا، المرأة وخارطة المسؤوليات. طبعا المقدمات التي سأذكرها الآن ليست كلها مقدمات منهجية، لا، بعضها مقدمات توضيحية توضح يعني إيش موضوع اليوم. المقدمة الأولى هي أن من أهم الثمرات التي نخرج بها من فكرة خارطة المسؤوليات هي أن تدرك المرأة مدى اتساع المساحة التي يمكن أن تقدم فيها أو تعمل فيها أو تتقرب إلى الله عن طريقها. يعني المساحة المتعلقة بالمرأة من حيث المسؤوليات والواجبات مساحة واسعة وهائلة وكبيرة جدا، وليست كما يقال أو كما يدعي البعض أنها مساحة لا تتجاوز أكثر من مسؤولية واحدة أو اثنتين في البيت ومع الزوج. وهذه من أهم الثمرات في مادة اليوم، أن تدرك المرأة أن المساحة هائلة وواسعة، في عندها خارطة من المسؤوليات والمهام والواجبات يمكن أن تنتبه إليها وتقوم بها. المقدمة الثانية هي أن اتساع خارطة المسؤوليات والواجبات يمكن أن ينظر إليه على أنه تكليف شديد، ويمكن أن ينظر إليه على أنه مساحة من التشريف، مساحة من التشريف. فهذا التكليف بهذا التنوع وبهذا الامتداد فيه انعكاس لقضية التشريف وعدم التهوين والعزل. فهذه من الفوائد والثمرات التي نخرج بها من مادة اليوم. قضية مهمة جدا وهي المقدمة الثالثة مرتبطة بطبيعة مادة اليوم، وهي أنه الأصل، هذا سبق ذكره في المادة الأولى، الأصل في الخطاب القرآني المتعلق بالتكاليف هو استواء الرجال والنساء فيه. الأصل هو استواء الرجال والنساء فيه. ومادة اليوم في أغلب مضامينها وشواهدها لن تذكر الآيات التي يعني العامة، وإنما ستحاول التركيز على الآيات التي فيها إشارة للنساء. يعني هذا الآن زيادة على طبعا الآيات التي فيها ذكر النساء، تنبيه مهم، الآيات التي فيها ذكر النساء ليس معناها اختصاص، ليس معناها اختصاص، ليس معناها أنه الرجال ليسوا داخلين هنا، ولكن القصد أنه محاولة، بما أنه المادة عن المرأة، محاولة التركيز على هذا المعنى. وإن كان أصل الحكم الذي فيه الخطاب النسائي في آيات معينة قد يكون ثبت بخطاب عام، واضح؟ طيب، وستأتي بعض الآيات ربما وبعض الأحاديث لا تكون من الخطاب العام، ولكن أيضا حتى هذا من الخطاب العام أحرص على أن يكون فيها شيء من ألفاظ العموم، وإن كان لا يلزم، إن كان لا يلزم. طيب، المقدمة الرابعة هي أنني حين استقرأت الواجبات أو حين نظرت إلى خارطة الواجبات المتعلقة بالمرأة، ظهر لي أنه يمكن لملمة، خلينا نقول كثير من الواجبات، حتى لا أقول الجميع، كثير من الواجبات تحت مظلة ثلاث مسؤوليات كبرى، بمعنى أن على المرأة أو أن للمرأة ثلاث مسؤوليات كبرى، تحت كل مسؤولية حزم من الواجبات، حزم من الواجبات. هل هناك مظلة مسؤولية رابعة؟ ممكن، الاستقراء ليس تاما، ممكن، لكن هذه من أبرز المسؤوليات التي ظهرت لي وهي ثلاثة. المقدمة الخامسة هي أن الواجبات المذكورة تحت كل مسؤولية التي سأذكرها في المادة بإذن الله لم تذكر على سبيل الحصر، أي لم أقول أنه تحت هذه المسؤولية يوجد هذا الواجب وهذا الواجب وهذا الواجب فقط، لا، وإنما سأذكر تحت كل مسؤولية مجموعة من الواجبات أو من الأعمال ولو لم تكن واجبة في حكم الشرع، ولكن لماذا ذكرت هذه الواجبات أو هذه الأعمال تحديدا تحت كل مسؤولية؟ لعدة اعتبارات، منها الأولوية، يعني أن أذكر ما هو أولوي، ومنها الخصوصية، ويعني يمكن نقول أهمية داخلة تحت الأولوية، يعني الأولوية باعتباراتها كلها. طيب، المقدمة السادسة هي أن ما يذكر من واجبات تحت مسؤولية ما من الثلاثة لا يعني أنه لا يدخل باعتبار آخر تحت مسؤولية أخرى، فكوني أذكر قضية معينة أقول هذه تحت المسؤولية الأولى، لو قال قائل ولكن أيضا ألا يمكن أن تدخل تحت المسؤولية الثالثة؟ الجواب بلى، ممكن، ممكن، ولكن هو في الأخير في سياق الذكر أنت ستذكرها تحت واحدة من المسؤوليات، ولها قد يكون لها منزع آخر يجعلها واجبة تحت ظل المسؤوليات الأخرى. المقدمة السابعة وهي مقدمة مهمة جدا، وهي أن خارطة المسؤوليات هذه ستجد المرأة بسببها أو في النظر من خلالها ستجد المرأة لها دورا تقوم به، سواء أكانت متزوجة أو غير متزوجة، سواء أكانت أما أم ليست كذلك، وهذا يختلف اختلافا جذريا عن الاختزال الشديد حين يتم الحديث عن المرأة المسلمة، الاختزال الشديد في دورها كزوجة فقط، بينما المرأة في الإسلام أوسع من ذلك، والمفترض أن الخارطة تتجاوز قضية مجرد كونها أو دور مجرد كونها متزوجة أو أما، ولذلك هذه خارطة المسؤوليات من ثمراتها أن تجد المرأة بمختلف أحوالها لها خانة ومسؤولية وواجبا يمكن أن تقوم به وتعمل، ولا ينحصر ذهن المرأة في تربيتها وفي الخطاب الموجه لها أنها تنتظر أن تتزوج حتى يكون لها دور، وذلك الدور منحصر في واحد أو اثنين أو ثلاثة، فهذا إشكال كبير جدا. هذه الآن مقدمات سبعة مرتبطة بالمادة، نستعين بالله ونستفتح المادة. التقسيم المادة سيكون كالتالي: كل قسم من المسؤوليات الثلاثة سيكون، أو كل مسؤولية من المسؤوليات الثلاثة سيكون تحتها أربعة أقسام. القسم الأول، القسم الأول تحت كل، يعني ليس الكتاب الآن، فقط أذكر لكم ما الخارطة، يعني أنا سأذكر المسؤولية الأولى وتحت أربعة أقسام، المسؤولية الثانية نفس الأقسام الأربعة، والثالثة نفس الأقسام الأربعة. إيش هي الأقسام الأربعة؟ القسم الأول راح يكون عن شواهد الوحي أو أدلة الوحي على اعتبار أصل هذه المسؤولية، على اعتبار أصل هذه المسؤولية. الثاني، القسم الثاني، واجبات وأعمال تندرج تحت هذه المسؤولية. القسم الثالث، شواهد من التاريخ على تطبيق هذه المسؤولية. القسم الرابع هو مقترحات وأفكار مرتبطة بهذه المسؤولية من حيث العمل. واضح؟ هذه أربعة أقسام يمكن أن تكتب على طريق جدول: المسؤولية الأولى، المسؤولية الثانية، المسؤولية الثالثة، والجدول تحته القسم الأول، بعدين القسم الثاني، القسم الثالث، القسم الرابع. طيب، ما هي المسؤوليات الثلاثة؟ المسؤوليات الثلاثة كالتالي: المسؤولية الأولى هي المسؤولية الذاتية، المسؤولية الذاتية المتعلقة بنجاة المرأة المسلمة من عذاب الله سبحانه وتعالى وسعيها لتحقيق الانعتاق ولتحقيق الفوز في الآخرة. مسؤولية ذاتية بغض النظر هي أم، أخت، بنت، زوجة، غير، هذه واحدة، هذه مظلة كبيرة من المسؤوليات. وأغلب الواجبات المذكورة هنا تحت هذه المسؤولية هي واجبات ذاتية مرتبطة بالمرأة نفسها. قد يكون فيها نفع متعدي، لكن أقصد تعلق الواجب متعلق بها هي. جيد؟ ربما تأتي بعض هذا، لكن الأساس أشياء ذاتية مرتبطة بها بغض النظر عن حالتها الاجتماعية. المظلة الثانية من مسؤولياتها والمسؤولية الثانية هي المسؤولية الأسرية. المسؤولية الأسرية والاعتبار الأساسي بالنسبة للمسؤولية الأسرية هنا هو للمرأة المتزوجة أو للأم، يعني ممكن يكون زوجها قد مات أي إلى آخره، لكن أن تكون أما أو زوجة، هذا الاعتبار الأساسي للمسؤولية الأسرية. ليس معنى ذلك أنه إذا لم تكن كذلك أنه ما عليها مسؤوليات، بس المسؤوليات الأساسية في الإسلام بالنسبة للمرأة ضمن نطاق الأسرة هي أن تكون تحت مظلة أن تكون متزوجة أو أما. المسؤولية الثالثة هي المسؤولية العامة، يمكن أن نسميها المسؤولية الإصلاحية العامة، مسؤولية حمل خدمة الإسلام، المسؤولية العامة المرتبطة بواجباتها كمسلمة مما يتعلق بعموم الناس فيما يتعلق بشأن الإسلام العام، علاقتها به هنا هذه حزمة مسؤوليات أيضا. فهذه ثلاثة مظلات أو ثلاث مظلات من المسؤوليات بالنسبة للمرأة: مظلة الأولى المسؤولية الذاتية متعلقة بنجاتها بنفسها وفلاحها وحالها، المسؤولية الثانية ومظلة الثانية مسؤولية الأسرية، المظلة الثالثة المسؤولية مسؤولية الإسلام العامة. طيب، المسؤولية الأولى والمظلة الأولى المسؤولية الذاتية. القسم الأول قلنا شواهد من الوحي على اعتبار هذه المسؤولية. طبعا مثل ما ذكرت لكم أحاول أن آتي بأدلة من الوحي فيها إشارة بطريقة أو بأخرى بالنسبة للمرأة، مع أنه إثبات المسؤولية الذاتية بالنسبة للوحي هو أصل من أصول الإسلام يعني، لكن سأحاول أن أذكر أو آتي بنص يعني فيه لفظ العموم الشامل الذي يدل على الجميع. حقيقة من أكثر ما يستوقفني وهو كافٍ، وحده كافٍ ومباشر، دليل مباشر كذا في إحياء المسؤولية الذاتية بالنسبة للمرأة تحديدا، مع أنه في نفس الحديث مذكور أيضا بعض الرجال بأسمائهم، بس هذا فيه خطاب مباشر للمرأة وهو حديث صحيح في البخاري، وكما قلت لكم بالنسبة لي هو مركزي في هذا الباب ويعتبر الأساس، وهو أن أول خطاب عام تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، أول خطاب عام حين صعد على الصفا لما أنزل الله عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، هتف بالناس قائلا: يا معشر قريش، وقال يا بني عدي، وقال يا ثم قال: يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هنا امرأتين، وكان هذا في واضحا في قضية المسؤولية الذاتية، وأن نجاتك متعلقة بك، كونك عمة رسول الله أو كونك ابنة رسول الله فأنا لا أغني عنك من الله شيئا. وهذا واضح في قضية تأسيس المسؤولية الذاتية. أيضا من الآيات القرآنية التي تؤسس لهذا المعنى الآيات التي فيها قول الله سبحانه وتعالى مثلا يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. هنا فيها ذكر للرجل والمرأة وكيف أنه يوم القيامة كل إنسان يفر من الآخر، كما قال الله سبحانه وتعالى وهذا الدليل الثالث يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. وأيضا دليل الرابع هو قول الله سبحانه وتعالى وكلهم آتيه يوم القيامة فرد، هذا في العموم الواضح كل واحد آتي يوم القيامة فرد. ودليل الخامس وهو قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى آخر الآية، وفيها ذكر خلينا نقول العبادات الأساسية أو مجموعة من العبادات الأساسية، ولكن جاء بخطاب المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات إلى قوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذا القسم الأول الآن وهو التأسيس من الوحي لأساس وأصل قضية إيش مسؤولية ذاتية. طيب القسم الثاني وهو قسم يستدعي التركيز والاهتمام واجبات وأعمال تندرج تحت المسؤولية الذاتية. طيب هناك واجبات عامة وهي كل ما جاء في الإسلام من الفرائض وكل ما جاء في الإسلام من النهي عن المحرمات، جيد. لكن تتبعت مجموعة من الواجبات المتعلقة بالمرأة مما يمكن أن يدرج تحت المسؤولية الذاتية، واجبات شرعية أو أعمال شرعية مرتبطة بالمرأة من ناحية، شوفوا مرتبطة مو معناها مختصة، مرتبطة بالمرأة يعني جاءت فيها نصوص مخاطبة فيها المرأة بشكل مباشر، تمام، أو لها ارتباط بالمرأة بشكل مباشر، وكان يمكن أن تربطها بقضية المسؤولية الذاتية وقضية النجاة في الآخرة وتنتظم أحوال المرأة أيا كان وضعها من ناحية متزوجة أو غير متزوجة أما أو ليست كذلك. وهي أعمال وواجبات متعددة، ويمكن هذا أكبر قسم في الماء في شو اسمه يعني من ناحية المسؤوليات الثلاث أكثر قسم فيه تفاصيل واجبات وأدلة شرعية هو هذا القسم الآن متعلق بالمسؤولية الذاتية. سأذكر مجموعة من الأعمال. أولا يعني قبل أن أذكر الأعمال الخاصة أو كذا أو مو الخاصة اللي فيها التعلق أكثر، سأذكر آيات قرآنية فيها خطاب للمرأة في الأعمال العامة، ممتاز. إذا خلنا نقول العمل الأول أو الواجب الأول هو إصلاح القلب وتزكية النفس والعمل الصالح وتحقيق العبودية والتسليم. إصلاح القلب وتزكية النفس والعمل الصالح يعني استكثار من العمل الصالح وتحقيق العبودية والتسليم. طيب هذا واجب على الجميع وفيه أدلة كثيرة، لكن أنا سأذكر أدلة قرآنية فيها خطاب للمرأة في هذا المعنى. واحد، دليل الأول قول الله سبحانه وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وهذا خطاب مباشر فيه ذكر مباشر للمرأة وصريح للمرأة في قضية التسليم وعدم التلكؤ أمام أوامر الله سبحانه وتعالى التي ثبتت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك خيار. دليل الثاني قول الله سبحانه وتعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين. الآية الثانية إيش؟ من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. اللي في النحل من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيين حياة طيبة. وذكرت قبل قليل أيضا في آية أخرى ومن يعمل الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. طيب هذه الحين ثلاثة أدلة، نسيت البقية الآن. الرابعة قول الله سبحانه وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، هذه دليل رابع على قضية السعي في الصلاح الذاتي والعمل الصالح. الآيتين اللي فيها ومن يعمل من الصالحات وش اسمه من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. طيب الدليل الخامس أني لا أضيع، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. هذه كلها فيها ذكر النساء الآن. الدليل السادس وهو يعني فيه خصوصية نوعا ما، أو فيه خلينا نقول فيه خصوصية في الخطاب وإن كان الواجبات فيها اشتراك، وهي آية بيعة النساء. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين إلى آخر الآية. هذه كلها الآن مسؤوليات ذاتية متعلقة بالعمل الصالح، بتحقيق الإيمان، بتحقيق العبودية، بتحقيق التسليم إلى آخره. طيب الواجب الثاني، الواجب الثاني الاحتشام والعفاف وتحصين الفرج. الاحتشام والعفاف وتحصين الفرج، وهذا له شواهد في الوحي واضحة. من ذلك قول الله سبحانه وتعالى، وإحنا منقول المسؤولية أو واجب، إحنا نتكلم عن قربة يتقرب بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، تتقرب بها المرأة إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت أنا في البداية، الإنسان ينظر إليها على أنها، يعني خاصة هذه إضافة كمان، ينظر إليها على أنها فرصة، فرصة للعمل الصالح، فرصة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. الأدلة القرآنية ومن الوحي كثيرة، منها ما امتدح الله به مريم، فقال سبحانه وتعالى والتي أحصنت فرجها، وقال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها، هذان دليلان. وفي سورة النور دليل الثالث، قال الله سبحانه وتعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وفيها أيضا ولا يبدين زينتهن، وتتمت الآية بعدين وفيها ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وهذا واضح أنه هو تأسيس لقضية الحشمة والحياء والعفاف. الدليل الخامس أو الرابع، من السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار من أمتي لم أرهما، أو من أهل النار لم أرهما، وذكر منهما نساء كاسيات عاريات، كاسيات عاريات مائلات مميلات. وهذا واضح أنه هو مخالف لأصل الشريعة في قضية الاحتشام والستر والعفاف. طيب إذن من الواجبات ضمن المسؤولية الذاتية بالنسبة للمرأة مما ينبغي أن تحرص عليه وتهتم به وتتقرب إلى الله سبحانه وتعالى به هو قضية الاحتشام والعفاف وما يدخل في ذلك. الواجب الثالث وهو مرتبط بالواجب الثاني لكن يفرد لمركزيته، اللي هو الحجاب. الحجاب، والحجاب عبادة تتعبد بها المرأة لله سبحانه وتعالى وتتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متفق مع أصول الشريعة ومع مقاصدها ومع طبيعة الأحكام الواردة في ناحية الرجال والنساء. والأدلة على فرض الحجاب كثيرة تعلمون، أو يعني واضحة، وليضربن بخمرهن على جيوبهن، قل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. طيب هذه الآن ثلاثة واجبات. الواجب الرابع، وكما قلت لكم الآن هذا غير الواجبات الكثيرة العامة المشتركة، الواجب الرابع وهو وإن كان مشتركا إلا أنه يتأكد في حق المرأة، واللي يتأمل النصوص يجد أن الشريعة كذا خاطبت المرأة فيه بشكل خاص، الصبر عند المصيبة. الصبر عند المصيبة. في البخاري قال رسول الله، قال أبو موسى الأشعري برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. صالقة اللي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق راسها عند المصيبة، والشاقة تشق ثيابها. برئ رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. ومن أهمية هذا المعنى الحديث الدليل الثاني، أن أم عطية رضي الله تعالى عنها قالت لما بايعنا الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ علينا ألا ننوح في البيعة، جعلها في بيعة النساء ألا ننوح، ما يدل على تأكيد هذا المعنى بالنسبة للنساء. ومما يؤكد على هذا المعنى حديث في صحيح مسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفرا، ومن المعلوم أنه هذا ليس الكفر الأكبر، وإنما كفر مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. لكن تسميتها كفرا هذا يعني يدل على غلظ أو غلظة المعصية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما هما هذين الأمران؟ قال: الطعن في النسب والنياحة على الميت. وكذلك في صحيح مسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: النائحة، هنا أنثى يعني ليش؟ هي الأكثر. النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، يعني هذا عليها عقوبة أيضا شديدة في الآخرة. فالصبر عند المصيبة من الواجبات الأساسية بالنسبة للمرأة كمسؤولية ذاتية، كمسؤولية ذاتية، وهي من أسباب العقوبة في الآخرة إذا لم يتحقق. وأصلها العام هو الإيمان بالقضاء والقدر، أصلها العام هو الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، أنا ذكرت الإصلاح القلب والتزكية والاحتشام والحجاب والصبر عند المصيبة، تمام. الواجب الخامس، الواجب الخامس هو حفظ اللسان، حفظ اللسان. وهذا الواجب وإن كان عاما إلا أنه قد ورد في حق النساء تحديدا ما يرتبط به، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن لما خاطب النساء وقال: تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار، بماذا؟ قال: تكفرن العشير وتكثرن اللعن، تكثرن اللعن. طبعا هذا الشيء إذا صار في الرجال نفس الشيء اللي هو إكثار من اللعن. فحفظ اللسان وخاصة من السخرية واللعن هو من الأمور الواجبة التي يجب أن تزيد المرأة اهتمام بها. والواقع فيه إثبات وتأكيد على أنه انفراط وانفلات اللسان بالنسبة للنساء فيما يتعلق بالسخرية والغيبة وتقطيع الناس وتشريحهم وتصنيفهم وإلى آخره، أنه هذه يعني من المغذيات الجميلة في كثير من مجال جميلة بالنسبة لي التقييم الشخصي، يعني بالنسبة لكثير من مجالس النسائية. يعني في المرأة المسلمة تنتبه لهذا المعنى وما تنجر معه، تنتبه أن القضية لا، أن تراها مما ينبغي على المسلمة أن تعتني عناية خاصة بحفظ اللسان. من الواجبات أيضا وهو الواجب السادس أو الأعمال، خلنا نقول من الأعمال المتعلقة بالنساء تحديدا كزيادة، اللي هو الصدقة، الصدقة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء تصدقنا فإني أريدكن أكثر أهل النار. هذه الصدقة الآن هي من أعظم وسائل الوقاية من النار عموما وللنساء بخطاب خاص. السابع مراعاة الضوابط في قضية الزينة، مراعاة الضوابط الإسلامية في قضية الزينة. طبعا الله سبحانه وتعالى وصف المرأة بأنها أو من ينشأ في الحلية، وأباحت الشريعة للنساء ما لم تبح للرجال في قضية الزينة، تعرف حرم الذهب على الذكور وأبيح للنساء، وهذه فطرة وهذا مراعاة من الشريعة لحال المرأة وحبها للتزيين وإلى آخره. ولكن جاءت بعض التقييدات وبعض الضوابط وجاء التشديد فيها، مثل التشديد في خاصة في الأمور التي فيها استكثار وخداع في قضية الزينة، مثل الوصل، وهذا فيه لعن، وكذلك من جهة أخرى الوشم، فينتبه الإنسان لهذا، تنتبه المرأة لهذا المعنى. العمل الثامن أو الواجب الثامن هو العلم والتفقه في الدين، هذا الآن كمسؤولية ذاتية بغض النظر عن المعنى الرسالي وتعليم الناس والدعوة إلى الله، أتكلم الآن عن معنى ذاتي، وهو مما له أولوية في التطبيقات النسائية في المجتمع النبوي، وذلك أن الفتاوى أو الاستفتاءات التي وردت من النساء في حرصهن على تعلم أمور دينهن كثيرة. ومما يمكن أن يشهد لهذا المعنى بالنسبة للنساء هو قول الله سبحانه وتعالى لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فهذه الآية وإن كان العلماء يذكرون فيها معنى يعني أدركنا النعمة، نعمة أن يتلى الوحي في بيوتكن، فإن منهم من أشار إلى أنه وتعلمنه وتفكرنا فيه وتدبرنه وإلى آخره. وكما تعلمون هذه الآيات في سورة الأحزاب دائما يأخذ العلماء منها العموم بغض النظر عن الأحكام التفصيلية أنها وجوب أو شيء، لكن يأخذون منها العموم في الاعتبار. وأيضا هذا طبعا أنا ذكرت في المحاضرة الثانية ربما أو الثالثة تفاصيل مرتبطة بالعلم في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، ذكرت أمثلة استفتاءات وحضور كذا الدروس وإلى آخره، فيحال إلى تلك هذا وأن جعلتها من القضايا الكبرى بالنسبة للمرأة، فهو هنا بهذا الاعتبار يعتبر من الأعمال متعلقة بالمسؤولية الذاتية، إنه على المرأة أن تتعلم. أنا ما أتكلم للمرأة، ما أتكلم من ناحية الحقوق، هذاك شيء آخر الآن، تمام، إنه لا تمنعها من التعلم هذا حقوق الآن شيء ثاني. طيب إنه تتعلم لتنفع الناس وهذا تمام، هذا من المسؤولية المظلة الثالثة اللي هي المسؤولية العامة. أنا أتكلم من على المسؤولية الذاتية، إنه عليها أن تتعلم، وخاصة فيما يتعلق بالأحكام الفقهية المرتبطة بها، وبشكل عام فيما يقربها إلى الله سبحانه وتعالى، لأن امتداح العلم أصلا في خطاب الشريعة فيما يتعلق بأصول الدين أمر واضح جدا. طيب الآن هذا، طب احنا ذكرنا يمكن 9 واجبات، طيب العاشر، 8، طيب التاسع والأخير وهو من المسؤوليات العامة ولكن تتأكد في حق المرأة أحيانا، لا وهي الثبات أمام الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات وفتن التسلط والظلم والقهر، خاصة الذي يقع من أعداء الإسلام. ومما يمكن أن يشهد لهذا المعنى ما ورد من أن أكثر أتباع الدجال النساء، كنت أنا لا أتذكر، طرأ لي الحديث متأخرا ما أذكر الآن تخريجه، لكن مشهور يعني، فهذا يدل على قضية الانتباه من قضية الفتن، والانسياق لها والانجرار لها. وفتنة الدجال نتكلم عن شبهات، يعني في الاعتبار الأساسي شبهات. ويمكن كذلك أن يعني يكون من الشواهد لهذا المعنى والنماذج التطبيقية الأساسية للمرأة، يعني خلينا نقول أصدق شيء يمكن أن يقال عن المرأة خاصة في المجتمع المكي في الوقت المرحلة المكية، أصدق ما يمكن أن يقال عنها في وصف علاقتها بالإسلام هي الثبات أمام التحديات التي كانت موجودة. والتحديات التي كانت موجودة أغلبها كانت تحديات تسلط، وطالت القضية، والدليل على أنه كان هذه القضية يعني صعبة، وأنه هاجرنا إلى الحبشة. وتعرفوا أسماء بنت عميس لما جاءت للمدينة بعدين قالت: نحن أنتم كنتم عند رسول الله يعلم جاهلكم يعظ جاهلكم وكذا، ونحن كنا نؤذى ونخاف، كنا في أرض البعداء البغضاء والنؤذى والنخاف. فهذا أيضا من المسؤوليات التي يمكن أن تندرج ضمن هذا المعنى. طيب الآن هذه 9 مسؤوليات أو تعفون 9 واجبات أو 9 أعمال يمكن أن تدرج تحت المسؤولية الذاتية، وكما قلت هي مساحة من وفيها جزء منها يعني شيء يقدم ويعمل، وشيء منها يتحفظ عنه ويستمسك دون الوقوع فيه. القسم الثالث هو شواهد على تطبيق المسؤولية الذاتية، شواهد على تطبيق المسؤولية الذاتية. طبعا هذه الشواهد المفترض انها تجي في ايش، في مختلف الامور 9 التي ذكرت، يعني شيء منها راجع للعلم، شيء منها راجع للثبات، شيء منها راجع للصبر عند المصيبة، شيء منها بحسب. طيب الشاهد الاول هو في صحيح مسلم عن ابي سعيد رضي الله عنه قال كان اكثر من يتصدق النساء. هذا الان شاهد امتثال، كان اكثر من يتصدق النساء. طيب الشاهد الثاني هو حديث جويرية في صحيح مسلم، هذا في شاهد في العمل الصالح والتعبد. حديث جويرية في صحيح مسلم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى البيت ضحا فقال أما زلت على الحال الذي تركتك عليه لما كانت تذكر الله بعد صلاة الفجر؟ عاد شوف كم ساعة. ثم قال لها لقد قلت بعدك 3 كلمات 3 مرات، لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدادة كلماته. الشاهد الثالث هو في الثبات، وهو في صحيح مسلم كذلك في قصة الغلام والملك. والملك حين حفر الأخاديد وألقى الناس في النار فتلكأت امرأة في آخر شيء، فأنطق الله صبيها وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فصبرت ووقعت في النار وكانت من الفائزات، وهذا شاهد. الشاهد الرابع هو سمية رضي الله تعالى عنها، وذلك في ثباتها الشديد المهول العجيب الغريب أمام تعذيب أبي جهل حتى طعنها فماتت رحمها الله تعالى ورضي عنها. هذا الآن لاحظوا كل الآن حتى تعزز قضية المسؤولية الذاتية وهذه مجالاتها المختلفة. الشاهد الخامس هو في الصدقة أيضا، وذلك في حديث زينب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثركن أو أسرعكن بي لحاقا أطولكن يدا، وكانت زينب تعمل بيدها وتتصدق، ولذلك تلقب بأم المساكين، تلقب بأم المساكين. الشاهد السادس في حفظ اللسان، حفظ اللسان، وذلك في موقف زينب رضي الله تعالى عنها يوم الإفك، وقد كانت هناك منافسة شديدة، أو المنافسة الأولى عند النبي صلى الله عليه وسلم أمام، أو المنافسة لعائشة رضي الله تعالى عنها عند النبي صلى الله عليه وسلم هي زينب. وفي الاعتبار النسائي المحض يعني هذه أعظم فرصة يمكن أن تحصل لإسقاط المنافسة. والنبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب، فقالت زينب رضي الله تعالى عنها يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، هكذا قالت أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. وهذا تحقيق للتقوى عظيم وإدراك للمسؤولية الذاتية وخوف من الله سبحانه وتعالى، حجزها عن أن تقول شيئا كان يمكن أن ترى تظن أنها يمكن أن تحقق به مصلحة كبيرة بالنسبة لها. حتى عائشة استحضرت هذا المعنى، قالت وهي التي كانت تساميني في المنزل عند رسول الله، وهي التي كانت تساميني في المنزل عند رسول الله. شاهد سابع طيب شاهد سابع خلينا نشوف، احنا انتهينا من امثلة الصحابة، طبعا غير الامثلة اللي احنا اصلا ذكرناها كثير هناك في ال. طيب ماشي، خلينا نروح الواحدة ما ذكرناها سابقا وليست من الصحابيات ولكنها مثال، وهي في قضية العلم، وإن كانت يمكن أن توضع تحت المسؤولية الثالثة بالتعليم لكن فيها جزء علمي كذا جميل يعني، وهي فاطمة بنت محمد السمرقندي. أبوها محمد هذا من علماء الحنفية الكبار، كانوا في تركستان يعني، أبوها من علماء الحنفية الكبار، وهو صاحب كتاب تحفة الفقهاء، وابنته هذه حفظت الكتاب، حفظت كتاب تحفة الفقهاء، وكتاب كبير وصعب، فقهي فقه متن فقهي، فحفظت كتاب تحفة الفقهاء، وتقدمت في العلم بالفقه تحديدا تقدما كبيرا، حتى يذكر في سيرتها وسيرة أبيها أنه كانت الفتوى تصدر بتوقيعين، بتوقيع أبيها وبتوقيعها معها، وأبوها كان يفتي، فكانت تصدر الفتوى بتوقيعها وتوقيعها بها معها لشدة علمها وفقهها، لسعة علمها وفقهها، وغير ما ذكر في شأنها العام ويعني ما تستشار به في الأمور العامة. طبعا هي كانت في وقت نور الدين زنكي وأدركت صلاح الدين الأيوبي، بعدين هي هاجرت إلى الغرب، يعني بالنسبة لها المنطقة الشرق الأوسط هذه الغرب، فهاجرت، وكان يذكر في سيرتها أنه نور الدين زنكي كان يستشيرها في بعض الأمور وفي بعض القضايا، وأيضا مما يذكر في سيرتها أنها كانت تخطب، خطبت من علية القوم، يعني خطبت من علية القوم، ولكنها لم تزوج إلا الكاساني. الكاساني معروف من علماء الحنفية الكبار، صاحب كتاب بدائع الصنائع، وذلك أن الكاساني شرح تحفة الفقهاء، شرح هذا الكتاب، فقالوا، وهي عبارة مشهورة، شرح تحفته وزوجه ابنته فزوجه ابنته، يعني شرح تحفة أبي محمد فزوجه ابنته، شرح تحفته فزوجه ابنته، أو زوجه ابنته. طبعا ومما يذكر أيضا في شأنها أنه الكساني وهو من العلماء الكبار، أن هي كانت خلينا نقول تستدرك عليه بعض القضايا في فتاوى، تعدل له وهذه الدرجة المتقدمة لفاطمة في الفقه يعني تضيف شاهد على أن المرأة يمكن أن تكون، أنا ما أتكلم أن المرأة يمكن أن تكون متعلمة، أنا أتكلم عن درجة متقدمة، أن المرأة يمكن أن تكون فقيها، يمكن أن تكون فقيها، يعني يمكن أن تكون فقيها، يعني يمكن أن تحل كثير من المشكلات، على الأقل على الأقل على الأقل أنها تكون مرجعية علمية متقنة في يعني خلينا نقول مجموعة من القضايا التي يحتاج إليها. هذا مثال، ما أدري كم ثامن ولا تاسع. طيب القسم الرابع والأخير فيما يتعلق بالمسؤولية الذاتية، وهو مقترحات مرتبطة بواقعنا اليوم، مقترحات عملية أو شيء يمكن أن يدخل في المسؤولية الذاتية. طبعا في بعض الأشياء ما تحتاج مقترحات، يعني في حفظ اللسان خلاص واضح، يعني الصدقة كذا أمور واضحة يعني، بس أنه لا، في شيء ما يدخل في المسؤولية الذاتية يحتاج تنبيه لبعض القضايا. أنا أعتقد أنه القضية الكبرى اليوم في المسؤولية الذاتية بالنسبة للمرأة اليوم هي إحياء المسؤولية الذاتية، هي إحياء المسؤولية الذاتية. يعني أنتوا تعرفوا أنه حتى تلتزم المرأة بكل هذه الواجبات غير الواجبات العامة، هي تحتاج إلى شعور في المسؤولية، تحتاج إلى 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 إحياء روح العبودية فيها، إلى يعني خلينا نقول اشتعال أو إيقاد نور الإيمان المحرك فيها. فأعتقد أنه هي من القضايا التي ينبغي أنه على المرأة تحت مظلة المسؤولية الثالثة، المسؤولية الدعوية، أن تقوم بها لإحياء قضية المرأة أو إحياء موضوع المرأة من ناحية الإيمان والتسليم وكذا، هو التركيز على مبدأ المسؤولية الذاتية وإحياء المسؤولية الذاتية، وأنه أنت تعرفوا يعني الواقع وما يصنع من الهشاشة للجميع وخاصة بالنسبة للنساء، أنه يعني ممكن المرأة تصل إلى عمر 20 أو 21 أو 22 وهي فعلا فعلا تشعر أنها كالطفلة، يعني خلينا نقول على الأقل 18 يعني، خاصة مع أنه قاصر وما قاصر يعني، تمام، انه ما عليها اي شيء، ولا 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 هي مسؤوله عن اي شيء، ولا تعرف تسوي ولا شيء، ولا هي مطالبه ولا شيء، ولا تمام؟ بينما لا، القضية ليست كذلك. هذاك الشعور بالمسؤولية اللي كان في وقت النبي صلى الله عليه وسلم، جعل أم كلثوم بنت من؟ بنت عقبة بن أبي معيط الذي ألقى سل الجزور على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد عند الكعبة، أحد أعتى عتاة مشركي قريش. أولا جعلها تتخذ مسؤولية أن تسلم، هذا أول شيء. أسلمت هي في ظل بيت الطاغوت، هذا واحد. اثنين، أنها هاجرت وحدها، هاجرت من مكة وحدها بعد صلح الحديبية، ولحق بها أخواها وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إرجاعها، ولم يرجعها النبي صلى الله عليه وسلم لأن نزل قول الله سبحانه وتعالى فلا ترجعهن إلى الكفار. فإحياء مبدأ المسؤولية الذاتية، وأنه ترى يعني ما ليش تعتبر نفسك كذا يعني كذا يعني إيش بس كذا ما في ولا شيء، مو صحيح، ما يصير. فمن المشاريع أو من القضايا التي يجب أن يعتنى بها عناية خاصة، سواء في الكتابات أيا كان، بس كموضوع كقضية، إحياء المسؤولية الذاتية بالنسبة للمرأة، إحياء المسؤولية الذاتية بالنسبة للمرأة. القضية الأخرى من المقترحات، خلنا نقول تقوية المرأة، وهذا تابع المسؤولية الذاتية، لكن إكساب المرأة المناعة أمام فتن الشبهات أكثر شيء، والشهوات بشكل عام. تأثر المرأة اليوم أو خلنا نقول الشبهات المحيطة بالمرأة اليوم شبهات كثيرة جدا، سواء شبهات نسوية أو غيرها. وبالمناسبة خليني بس أعلق تعليق مهم مرتبط بقضية يعني الآن كثير من البنات المتأثرات بالشبهات النسوية، ترى جزء من قضية التأثر هو أن المكنة الداخلية التفكيرية والهيكل والمعايير الموجودة هي أصلا يعني خلنا نقول مستوى نازل، مستوى ضعيف، مستوى يعني ليس فيه خلنا نقول التسامي العالي عن كثير من الدوائر التافهة والدوائر الصغيرة. وبالتالي ما يمكن أن يحقق لها المكتسبات الكبرى في هذه الدوائر هو مما يمكن أن تتأثر فيه. لذلك وجهة نظري وقناعتي أن من أعظم أسباب الوقاية من الإشكالات النسوية بالنسبة للمرأة ليس مجرد الرد على الإشكالات والشبهات، وإنما استخراج هذه المرأة من القاع، استخراجها ورفع معاييرها، رفع معاييرها، إحياء مبدأ المسؤولية فيها، فتح الأفق أمامها ليتجاوز الأفق الدنيوي والأفق الأخرى. طبعا ما أخالف بل أؤكد على أنه من الأسباب أيضا من جهة أخرى لتبني كثير من البنات قضية النسوية اللي هو وجود أصلا إشكال موجود في الواقع من ظلم وما إلى ذلك، إن كان ليس مبررا يعتذر به، بس هو محرك موجود وهذا حقيقي ويجب أن يعالج. طيب، إذن من المقترحات المقترح الثاني اللي هو تعزيز المناعة الفكرية وتقوية المرأة لتكون صامدة أمام الفتن والشبهات، سواء شبهات نسوية أو غير ذلك. الآن هذا كله متعلق بالمسؤولية الأولى وهي مسؤولية الذاتية. وأرجو أنه بهذه الخارطة المتعلقة بالمسؤولية الذاتية يعني تدرك المرأة شيء من اتساع مجالات خلنا نقول التكاليف والواجبات والمسؤوليات التي يمكن أن تعمل عليها. القسم الثاني أو المظلة الثانية المسؤولية الأسرية. المظلة الثانية المظلة الأسرية. القسم الأول شواهد من الوحي على أصل المسؤولية، بحاول استعجل. قال الله سبحانه وتعالى، طبعا هذه الشواهد في شاهد منها صريح ومركزي ومباشر وأساسي وكل شيء في اعتبار أصل مسؤولية هذا الملف، وفي أشياء البقية هي نصوص عامة تؤكد هذا المعنى. فأما النص المركزي والأساسي والمباشر هو حديث ابن عمر في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم. والمرأة راعية في بيت زوجها وولده ومسؤولة عنهم. قال الخطابي رحمه الله على هذا الحديث: الراعي هنا، طبعا الحديث فيه الراعي وهي أكثر من دور في الراعي، بس هنا المرأة هو يتكلم عن الراعي بشكل عام. قال الراعي ها هنا، يعني إيش معنى مسؤولة عن الرعي عنهم؟ المرأة مسؤولة عنهم. طيب، قال الراعي هنا هو الحافظ المؤتمن على ما يليه، يأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا، هذا يعني الشريعة تأمرهم بالنصيحة فيما يلونه ويحذرهم أن يخونوا فيما وكل إليهم منه أو يضيعوا. وقال النووي: وفيه أن كل من كان تحت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام بمصالحه في دينه ودنياه ومتعلقاته. هذا يمكن يأخذ منه قضية التربية يعني. طيب، النصوص أخرى عامة، يمكن بعضها فيه إشارة إلى الأسرة أو العائلة وبعضها عام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. هذه الآن هذا النص يؤكد على أساس مسؤولية أنه الحرص على الاجتماع في الجنة، وهذا مشروط في الآية باتبعتهم ذريتهم بإيمان، هذا يؤسس لمعنى التربية الإيمانية. وفيها كذلك قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وفيها كذلك هذا حين النص الثالث يمكن أو الدليل الثالث أو الرابع. الدليل الرابع قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه. الدليل الخامس ما ذكر عن إبراهيم عليه السلام من حرصه على الذرية: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام إلى آخره. هذه يعني خلينا نقول شواهد بعضها عام وبعضها خاص. القسم الثاني واجبات وأعمال مندرجة تحت هذه المسؤولية. واجبات وأعمال مندرجة تحت هذه المسؤولية. أنا سأذكر واجبين اثنين تحت هذه المسؤولية. الواجب الأول هو الواجب التربوي المتعلق بالأولاد، الواجب التربوي، وهذا الواجب فيه مجموعة من النصوص من الوحي. أول نص منها ما ذكرته: راعية على أهل بيتها، راعية على بيت زوجها وولده. الثاني وهو من النصوص التي تستدعي يمكن مو معروف عند البعض، وهو في البخاري حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، أرعاه على زوج في ذات يده. يعني سبب خيريتهن، وطبعا في رواية صالح نساء قريش، أن أمران: الأمر الأول أنها الأحنى على الأولاد، الأكثر شفقة، أحناه على ولد في صغره، جيد، وهذا فيه إشارة واضحة للرعاية والحنان والشفقة التي تعطى للأبناء من جهة المرأة. حتى إنهم قالوا، وهو التفسير مشهور تجدونه في شروح الحديث، في كتب شروح الحديث، ربما فتح الباري وغيره، إشارة إلى كلام الهروي أظن، اللي هو أنه حتى أنهم قالوا أنه فإذا كان أولئك الأولاد أيتاما، يعني مات أبوهم، فإذا تزوجت فلا تسمى حانية، إذا تزوجت لا تسمى حاني حتى ترعاهم. فالحانية هي من يتوفر في هذا الوصف. فأحناه على ولد في صغره، أرعاه على زوج في ذات يده، هذا من الأدلة أيضا على هذا المعنى. وكذلك الحديث المشهور: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. طيب، إذن كمسؤولية بالنسبة للمرأة في رعاية الأولاد وفي التربية، هذه مسؤولية واضحة، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم قال مسؤولة عنهم، قال وولده مسؤولة عنهم، والحديث الآخر والنصوص العامة التي ذكرت، فهو واحد من المسؤوليات، أو خلينا نقول واحد من الواجبات، واحد من الواجبات التي تدخل ضمن مسؤولية، ضمن المسؤولية الأسرية بالنسبة للمرأة. أنا كما قلت في البداية أنه المسؤولية الأسرية الأدوار الأساسية فيها هي للزوجة وللأم. الواجب الثاني هو حفظ حق الزوج وطاعته وعدم كفران عشرته، وعدم كفر عشرته. وهذا من المعاني التي جاءت مؤكدة في النصوص الشرعية، وفيها مجموعة من النصوص، وفيها في بعضها تغليظ على خلينا نقول المخالفة فيها. فمن ذلك مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من أسباب دخول النار بالنسبة للنساء هي كفران العشير، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فسر ذلك بقوله فسر ذلك عليه الصلاة والسلام بقوله لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. الثاني تحت قضية الزوج مما يعني ورد ومما ينبغي الانتباه إليه هو تأكيد أو تأكد حفظها لنفسها ولما يتعلق بزوجها حال غيابه، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال في آية الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، قال سبحانه وتعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات للغيب ما حفظ الله. من أكثر ما تمدح به المرأة أنها تحفظ نفسها وما يهم زوجها حال غيابه، خاصة إذا كان مسافرا أو إلى آخره. فهذا من أعظم وأهم وأكثر ما تمتدح به المرأة. ومما يدخل في ذلك أيضا ويتغلظ يعني ما يتعلق بشأن الزوجية الأخص، وما ورد فيه من لعن الملائكة عند العصيان وما إلى ذلك، وهو واضح في النصوص الشرعية. وكذلك من المسؤوليات التي يمكن أو من الأعمال التي يمكن أن تدخل تحت هذا المعنى قضية حفظ المال وتدبيره، حفظ المال وتدبيره. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير نساء ركبنا الإبل نساء صالح نساء قريش أرعاه أحناه على زوج على ولد في صغره أرعاه على زوج في ذات يده، وذات يده فسروها بالمال، وذلك بحسن التدبير وعدم التبذير وما إلى ذلك. وهذا يدل على أن للمرأة قدرة على التدبير المالي. ومما يؤكد على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند لما اشتكت إليه عدم النفقة من أبي سفيان أو لا عدم النفقة الكافية، قال خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، خذي من مالك من ماله يعني بدون علمه، خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف. طيب الآن هذه مجموعة من الواجبات أو الأعمال التي تدخل تحت هذا المعنى. حسنا ننتقل للقسم الثالث اللي هو طبعا باقي المرأة، انه ايش علاقة المرأة اذا لم تكن اما او لم تكن زوجة بالنسبة للناحية الاسرية. هنا انا برأيي انه اكثر ما يتعلق المعنى تحت المظلة الثالثة، تحت مظلة المسؤولية العامة، فتكون من الدوائر الاساسية بالنسبة للمرأة كمسؤولية عامة هي الدائرة المتعلقة بالاسرة، بس ليس باعتبار التكليف الخاص والواجب الخاص، انه هي الام عندها واجب التربية. لما تكون زوجة عندها واجبات متعلقة بالزوج، هنا نحن نتكلم عن لا والله هي اخت بنت عايشة في البيت، ليست غير انه طبعا استحضار معنى طاعة الوالدين يكون حاضرا، لكن ايضا يكون عندها المفترض ضمن المظلة الثالثة اللي هي مسؤولية الدعوة ومسؤولية التعليم وما الى ذلك. القسم الثالث شواهد ونماذج نسائية في هذا المعنى. الشاهد الأول هو نموذج أنس بن مالك وأم سليم. واضح أن أم سليم رضي الله تعالى عنها كان لها دور أساسي إن لم يكن الدور الأكبر في تسخير، يعني خلنا نقول في تفعيل دور أنس بن مالك مع النبي صلى الله عليه وسلم. أول شيء أنها كانت دعما أساسيا له في خدمته، وكأنها سخرته تعرف خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنوات من يوم ما جاء المدينة تقريبا، هو يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أنس من المكثرين مع أنه كان صغيرا لم يكن كبيرا في السن. وتعرفوا طبعا لما ذكرنا قصة أم سليم لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين أم سليم قالت يا رسول الله إن لي خويصة خويصة يعني أمر كذا خاص إيش خادمك أنس أدعو الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له أن يكثر ماله وولده وإلى آخره. وطبعا القصص الكثيرة بين أم سليم وأنس بين أم سليم أنس والنبي صلى الله عليه وسلم أم سليم وأنس والنبي صلى الله عليه وسلم من أرادها يرجع إلى سير وعبر المصلحين العنوان أم سليم سيجد من الشواهد ما يكفي بإذن الله تعالى. فهذا مثال هذا مثال عملي وشاهد. الشاهد الآخر وهو شاهد لطيف في قضية الزوج تحديدا وهو أم الدرداء وأبو الدرداء. أكثر أو كثير جدا من أحاديث أبي الدرداء رضي الله تعالى وكان من صالح أصحاب رسول الله وعبادهم أكثر أحاديث أو من أكثر أحاديث أبي الدرداء التي رواها عنه أم الدرداء. هذا أول شيء. وكانت في بعضها كما في صحيح مسلم تقول ما تقول حدثني أبو الدرداء تقول حدثني سيدي حدثني سيدي رضي حدثني سيدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث في صحيح مسلم من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل آمين. هذا في صحيح مسلم. قالت أم الدرداء حدثني سيدي قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إلى آخره من دعا لأخيه بظهر الغيب. ومن اللطيف أيضا أظن في صحيح مسلم لما قالت له قالت لأبي الدرداء خطبني إلي إيش أهلك خطبوني أو أنت خطبتني إلى أهلي أنت خطبتني إلى أهلي في الدنيا وأنا أريد أن أخطبك إلى نفسك في الجنة. إيه فقال لها لا تتزوجي بعدي لا تتزوجي بعدي. هذا أظنه في صحيح مسلم نسيت الآن التخريج لكن أظنه في صحيح مسلم. وعموما يعني ما يذكر في خلنا نقول شوفوا حالات اللي وقعت في النبي أو في وقت النبي صلى الله عليه وسلم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في قضايا الأسرية لم تكن هناك يعني ما يمكن أن نسميه باعتبار اليوم مشكلات اجتماعية عظمى وكبرى في قضية العلاقة بين الرجل والمرأة. احنا اليوم عندنا مشكلة مثلا طلاق الكثير مشكلات اجتماعية متعددة. في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد بعض التحديات الاجتماعية يوجد بعض المواقف لكن لما تستقرأ السيرة ستجد أنه الحالة الأصل والحالة الأساس هي حالة الانتظام وحالة الاستقرار وحالة العشرة بالمعروف حالة العشرة بالمعروف. طيب القسم الرابع مسؤوليات عفوا مقترحات عملية أو مقترحات فيما يتعلق باليوم الأسرة. أنا أعتقد أنه من أعظم ما يمكن أن يقدم تحت مظلة المسؤولية العامة الثالثة لهذا القسم اللي هو المسؤولية الثانية من أعظم ما يمكن أن يقدم اليوم هو صناعة المرأة المسلمة الصالحة القادرة على تنشئة أبنائها تنشئة حسنة. يا جماعة من أصعب الأمور اللي تواجهها النساء اليوم والرجال أيضا أنه خروج جيل لا يعترف كثير منه لا يعترف بأصول ولا يعترف بقيم ولا يحمل مسؤولية أصلا. وبعضه حتى ولو كان من الذكور يمكن يوصل 15 ولا 14 لو تعطيه شوية شمعة يذوب شوية نار يذوب ما في لا مسؤوليات ولا يحس بشيء ولا أي حاجة في الحياة. وإذا كانت الأم أيضا ليس عندها شيء يعني هي تحتاج الآن مؤهلات زيادة عن السابق والمؤهلات هذه يعني أحيانا ترى يصير في وهم المؤهلات والله إيش والله أنا مثلا أخذت شهادة علمية ماجستير في مدرسة ترى مو لازم تكون مؤهل يعني ترى مو لازم تكون مؤهل. فعموما من أعظم ومن أهم الأمور والمشاريع التي يمكن أن تقدم في هذا القسم تحت مسؤولية الأسرية هو مشروع إحياء الاحتياجات أو صناعة المرأة القادرة على تخريج الأبناء والتجاوز بهم على الأقل، على الأقل التجاوز بهم للمشكلات الجديدة بدون خسائر زيادة على الأقل. ومن المقترحات العملية في هذا العنوان تحديدا هو صناعة منهج أسري تحت إشراف الأم، سهل التطبيق، سهل التطبيق. وهذا المنهج ليس بالضرورة أن يكون منهجا تعليميا تفصيليا، قد يكون منهجا تربويا جيد، حتى لو لم ينتشر عند الجميع أن تستفيد منه آلاف الأمهات، ويمكن تفعيله ويطور من خلال التطبيق العملي. طبعا هو أكيد أنه يوجد أصلا تجارب في هذا الباب يعني، لكن الفكرة أنه لا تزال الحاجة ماسة جدا، الحاجة ماسة جدا. فعلى أي حال هذا مشروع مهم جدا، وأنا أعتقد أنه ضروري 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 أن يلتفت إليه التفاتا أكبر. ولو قامت به بعض المؤسسات فأنا أدعو أن تقوم به مؤسسات أخرى، ولو قام به بعض الأشخاص فأنا أدعو أن يقوم به أشخاص آخرون، وهو في غاية الضرورة والأهمية، في غاية الضرورة والأهمية. ومقترح عملي آخر وهو في الناحية الفكرية تحديدا، أنه كيف تحصن الأم أبنائها من الشبهات والإشكالات الفكرية، كيف 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 تزرع فيهم الوقاية الفكرية تحديدا من الشبهات الموجودة. وهذا موضوع مقلق ترى، مقلق مقلق. وانتوا ما شفتوا يعني، يمكن في ناس ما شافوا كيف يصير حال الأب والأم لما تقع مثل هذا الشيء. انا لا انسى يعني قبل مدة التقيت بأب، وهذا الأب يعني هو داعي اصلا، فكان يلح انه يلتقي فيه، وما عرفت انا ايش الموضوع، او انه ذكر لي كذا بشكل مجمل. فالتقينا في مطعم، سبحان الله اول ما دخل كذا يعني انت قرأت في وجهه الكآبة والهم، والوجه مسود من الهم يعني. ايه فطلع يكلمني عن ابنه، هو يقول ابني حج معي، وكان الشيخ فلان قال عنه ما شاء الله متميز ومدري ايش، يقول له 4 سنوات ملحد. ملحد 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 تماما يعني، وخارج من البيت وعايش لحاله، وش اسمه ولا هو معترف لا برب ولا بدين ولا بأي شيء في الحياة. ومع الأسف هذا يعني في ناس، أنا أذكر أظن برضو واحد من الآباء كلمني، ما أنسى الكلمة، إنه يقول إيه كان يقول إنه يعني خلينا نفكر بحلول عملية، لأنه أنا خلص البكاء عندي يعني، يقول خلاص يعني مشكلة إني أنا متأثر بالقضية هذه انتهيت منها، خلاص أنا خلصت جانب البكاء وهذا خلص منه، خلينا نفكر بحلول عملية. فإحنا اليوم حقيقي أمام مشكلة حقيقية، وهذا الآن إحنا نتكلم، إحنا ما نبغى نستكثر الكلام إنه والله مسؤولية أسرية، وتصير كذا قضية كأنها كليشات وشعارات. القضية هي قضية حقيقية، وهي جزء من الشعور بالمسؤولية الذاتية لنا في نحن، وجزء من الشعور المسؤولية العامة تجاه الإسلام. ومما يؤكد هذا المعنى يا جماعة، مما يؤكد هذا المعنى هو أنه اليوم صار المؤثرات الخيرة الخارجية صارت أقل بكثير من السابق. يعني سابقا يوجد مصادر يعني مثلا المسجد سابقا ترى كان يقدم أشياء لها إسهام في تغطية بعض الجوانب الاحتياجية بالنسبة للأبناء والآخره. المحاضن التربوية كانت ما شاء الله منتشرة في كثير من، الآن قلت بشكل هائل. فتروح وتجي ترجع تنحصر في البيت، يعني أقصد البيت يعني شئت أم أبيت صاير اليوم ليس هو البيت فقط، صاير فعلا فعلا هو لبنة أساسية في قضية الأمة. فعلى الأقل على الأقل يخرج الأبناء ببعض المناعة، بذور المناعة، بذور حمل الهم، حمل المسؤولية، فمستقلون ومستكثر، مستقلون ومستكثر. ممكن إنسان يعني يعطي، لكن لا تستخسري دورك في قضية أنه يكون لك دور مع الأبناء، أو إذا كنت أختا أن يكون لك مع إخوانك الصغار في قضية الحصانة الفكرية، وقضية البناء على محبة الإسلام ومحبة الله ورسوله، وتعزيز المسؤولية الذاتية. من أعظم ما يمكن أن تقدمه المرأة اليوم لأبنائها، من أعظم ما يمكن أن تقدمه تعزيز المسؤولية الذاتية، تعزيز إحياء المسؤولية الذاتية. لأنه يا أم الله يعطيك العافية ما تقدري تسيطري على ابنك اليوم، لا تستطيعي، لا تظني أنك أنت تقدري تمنعيه، لا تقولي أنه الآن ولدي حبيبي والله ما شاء الله يسمع كلامي، ترى بكرة يكبر راح يسمع كثير منهم، راح يسمع كلامك وراح يقدر يضحك عليك وعنده جوال ويقدر يدخل فيه إلى ما شاء، ما راح تقدر تمنعي، ما راح تقدري، راح يخرج، راح يقابل راح يدخل المدرسة، والمدرسة فيها الخير وفيها البلاوي والشر من ناحية الناس يعني، فما راح تقدر تمنعي، ما راح تقدر تمنعي، ما راح تقدري. أهم ما تغرسين فيه المسؤولية الذاتية، إحياء المسؤولية الذاتية. في أمهات ما يفهموا هذا المعنى وتجلس تبكي لنا ولدي ما ادري ايش صار، ولدي ما ادري. يا بنت الحلال انت لن تستطيعي ان تمنعي، وهذه الفتنه المنتشره كثير من الابناء تاثر فيها. اكبر مشكله انه هو يكون معتمد عليك تماما في السابق، وما يعرف يفكر الا اذا انت قلتي له، ولا يعرف ياخذ منديل اذا عطس الا اذا انت اعطيتيه، ولا يعرف ما ادري ايش الا لا. اعطيه مبدا المسؤوليه الذاتيه، وما اتكلم المسؤوليه الذاتيه فقط في الامور حياتي، مسؤولية ذاتية خاصة فيما يتعلق بأنه أنت إنسان مكلف، وأنا وإن كنت أمك أنت ستأتي يوم القيامة فردا، وأقصد فيما في هذا المضمون. طبعا هو تطبيقه العملي هذا شيء آخر، بس أنا أقصد هذه الفكرة، فكرة أنه أنت لم يعني ما أنت هنا موجود كذا، أنت موجود لغاية، موجود لحكمة، موجود إلى آخره. طيب القسم الثالث والأخير أو المظلة الثالثة والأخيرة، وهي المسؤولية العامة، ما يتعلق بمسؤولية المرأة تجاه الإسلام وقضاياه وما إلى ذلك. القسم الأول اللي هو النصوص والأدلة. عندنا احنا دليل مباشر وصريح في القضية، وبعدين نذكر الأدلة التي فيها الإشارة إلى العموم. أما الدليل الصريح والمباشر فهو ما جاء في سورة التوبة، قول الله سبحانه وتعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وهذا واضح في أن من أدوار المؤمنة ومن أدوار المرأة في حياتها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن تجرأ فقال إن هذا لا يمكن أن يكون له صورة إلا داخل بيتها فقد تجرأ على ما لا علم له به. فهو داخل شامل للجميع، شامل في داخل بيتها وخارجها، المرأة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. ومن الأدلة العامة، وإن كان اخترت فيها الألفاظ العامة اللي فيها الشمولية هذه، هو قول الله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. أمة، وهذه الأمة لا شك أنها مكونة من الرجال والنساء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، ماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. الدليل الثالث: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا. وهذا متعلق بأني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم. هذه مجموعة من النصوص المؤسسة لمبدأ المسؤولية في هذا في هذا المعنى، غير طبعا النصوص العامة: من دعا إلى هدى فله من الأجر، ومن تعرفه من صيغ العموم، من دعا إلى هدى، ممكن يضاف، هذا يضاف مهم، من دعا إلى هدى فله من الأجر مثل أجر من إلى آخره، وكذلك ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، وهذا الدليل الخامس، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا إلى آخره. طيب القسم الثاني: واجبات وأعمال يمكن أن تندرج تحت هذه المسؤولية. العمل الأول أو الواجب الأول: الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة إلى الله. والدعوة إلى الله هذه يمكن أن نتجاوز بها وصف المهمة أو وصف العمل الذي قد يدل على معنى التأقيت إلى وصف منهج الحياة، منهج الحياة أو وظيفة من وظائف الحياة. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يقول ما يلي، وهي آية، يعني خلينا نقول تدل على قضية هذه منهج حياة. قل هذه سبيلي، هذه سبيلي، تمام؟ ما هي هذه السبيل؟ أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، ومن اتبعني هذه بلا شك وبلا ريب، بلا شك وبلا ريب يدخل فيها النساء، يدخل فيها النساء، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. فالدعوة إلى الله بالنسبة للمرأة كما هي بالنسبة للرجل يمكن أن تكون منهج حياة أو وظيفة حياة. وهي أيضا داخلة في النص الذي قبل القليل، هو المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف، يأمرون بالمعروف، هذه فيها الدعوة إلى الله. لأنه ترى أحيانا يجي في بالنا لما نقول الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجي في بالنا أنه كأنه اسم مركب مثل حضرة موت، يعني كذا عارف أنه اسم مركب يدل على إنكار المنكر بس، بينما هو القسم الأول فيه الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف، تمام، وفي النهي عن المنكر. الأمر بالمعروف هذا الدعوة يا الله، كل ما يكون كل ما هو من المعروف. المهمة الثانية أو الواجب الثاني إنكار المنكر، محاربة الفساد، وهذا يشمل الفساد العام والفساد الخاص، والمنكر الخاص والمنكر العام. وأعني بالخاص هنا الدوائر القريبة اللي هي متعلقة بالأسرة مثلا، أسرة معناها الضيق مثلا بين الزوج وزوجته، أو بمعناها الأوسع. وأما العام فهو النطاق العام، نطاق المجتمع المسلم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا المنكر كان في البيت، كان في الإعلام، كان في شبكات التواصل، كان في أي سياق عام، هي داخلة في هذا الخطاب. وبالتالي أن تتحمل واجبا ضمن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو داخل في هذا المعنى. أيضا مما يمكن أن يدخل تحت هذا المسؤولية قضية النصيحة وتقديم المشورة والرأي، تقديم النصيحة وتقديم المشورة والرأي فيما يتعلق بالشأن العام، خاصة إذا كانت إذا كان لها علاقة بالمصلح، فكانت مثلا زوجة له أو أيا كان مما يمكن أن تكون مشيرة إليه. وهذا مثل أم سلمة في شأن، تعرفون في الهدي لما تأخر الناس وكذا وأشارت النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي التاريخ قبل قليل حتى ما ذكرنا فاطمة السمرقندية وغيره. ويمكن أن ندخل فيه في هذا الثالث الواجب الثالث، أو نفرع ونقول الواجب الرابع اللي هو دعم ومؤازرة المصلحين، دعم ومؤازرة المصلحين. هذا يعني أيضا من مما يدخل تحت المسؤولين العام، وتكلمت عنه كثيرا فيه. طيب خلينا أذكر الآن شواهد، شواهد القسم الثالث شواهد. من الشواهد والأدلة سواء أو مش من الشواهد في التاريخ أو الأدلة في يعني خلينا نقول في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما يلي: واحد، في صحيح مسلم عن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنه ورحمه ذكر أن أم الدرداء، ورجعنا لأم الدرداء، كانت في قصر عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان طبعا اللي يعرفه يعرف من هو عبد الملك بن مروان. قال: فلما أن كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل، طبعا هو كان يدعوها أصلا، كان يدعو أم الدرداء، يعني يرى لها يعني إيش المكانة والفضل. لا أدري يعني إيش هل كان لها دور مع نساء القصر، هل لم أبحث جيدا، لكن لم تكن يعني مثلا زوجة أو شيء، لا ما لها دخل فيه يعني. المهم في صحيح مسلم: فلما كان ذات ليلة قام عبد الملك من الليل فدعا خادمه فكأنه أبطأ عليه فلعنه، لعنه. فلما أصبح قالت له أم الدرداء: سمعتك الليلة لعنت خادمك، سمعتك الليلة لعنت خادمك. عبد الملك مروان، اقرأ سيرة عبد الملك مروان تمام. سمعتك الليلة لعنت خادمك وقد سمعت أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة. وهذا شاهد على ال هذا شاهد إيه؟ شاهد على إنكار المنكر المتعلق بأعلى الهرم في المجتمع يعني، عبد الملك مروان، والذي قامت به امرأة ولم تقل: أنا ليس من دوري أو من مسؤوليتي أن أنكر المنكر، ويا ولد روح كلم مدري فلان، عادي. هي أنكرت المنكر، ذهبت إلى الأمير بنفسه عبد الملك مروان، قالت له: ترى هذا الكلام اللي أنت تقوله هذا مخالف للشريعة، وأنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا كذا، وسمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شاهد. شاهد آخر وهو حديث صاحبة المزادتين، وقد ذكرته في المحاضرة الثانية ربما أو الثالثة، والتي بسببها أسلمت قريتها، وهذا في صحيح البخاري، وتعلمون قصتها يعني، ذكرتها سابقا يمكن الرجوع إليها. وهذا يعني خلينا نقول دور أو شاهد من شواهد تأثير المرأة الدعوي. أيضا من الشواهد وقد سبق ذكرها تلميذة ابن تيمية رحمه الله، التي كانت تحضر مجالسه ودروسه وتسأله، وكانت طالبة علم قوية وتحفظ أكثر المغني أو تستظهر أكثر المغني. وصفها ابن كثير بأنها كانت تنكر على الأحمدية مؤاخاتهم للنساء والمردان، تنكر على الرجال الأحمدية المنتسبين إلى هذه الطريقة مؤاخاتهم للنساء والمردان، وهذا منكر. قال ابن كثير في البداية والنهاية: وكانت تفعل في ذلك ما لا يفعله الرجال، وكانت تفعل في إنكار المنكر المتعلق بهذا المعنى ما لا يفعله الرجال. والشاهد الرابع هو الشاهد التعليمي، وهذا أيضا سبق ذكره كثيرا، شاهد بث العلم وتبليغ الرسالة ووجود الأثر المركزي للتعليم، لتعليم المرأة للناس. والناس هؤلاء رجال ونساء، وذلك كما مر معنا في عائشة رضي الله تعالى عنها، وذلك أن كثيرا ممن تلقى عنها العلم، أو أن هي أول شيء روت أكثر علم النساء الذي في السنة روته عائشة، لها أكثر من 2000 حديث، وكثير ممن روى عنها، طيب روى عنها الرجال وروى عنها النساء، والرجال الذين روى عنها ناس منهم من قاربها وناس من غيرهم، وكذلك كريمة المروزية وقدر الذين رووا عنها وتخرجوا على يديها، وكذلك يعني الفقيهات على مر تاريخ المسلمين والمحدثات، كل هذه شواهد تدخل تحت هذا المعنى. طيب القسم طبعا من في رسالة لطيفة اسمها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للمرأة، أو مسؤولية المرأة في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. هذا جمع فيه مدري كم 60 مدري 70 شاهد في الأمر المعروف والنهي عن المنكر بالنسبة للمرأة، ولكن طبعا هو أدخل فيه حتى التصحيح العلمي اليسير، يعني مثلا أنه رجل توضأ من دلش فقالت عائشة كذا، ورجل هذا فقالت عائشة ارجع كذا، هذا يدخلها كلها تحت الشواهد. رسالة لطيفة ممكن إذا أظنه فضل إلهي، مسؤولية المرأة في الأمر معروف أنها المنكر فضل إلهي، إذا ما نسيت اسم المؤلف. لطيفة يعني الرسالة، ليست وافية وكذا لكنها لطيفة في الباب. طيب القسم الأخير اللي هو مقترحات عملية. المقترح الأول إحياء المحاضن التربوية النسائية، وهذا من المشاريع التي أرى أنها من المشاريع المركزية والمهمة جدا، والتي فيها نقص شديد للغاية. ضرورة العمل على المحاضن التربوية النسائية، وهذا موضوع عنوان كبير يعني يدخل تحته كلام كثير جدا، لكنه هو من المشاريع الضخمة ومن المشاريع الأساسية ومن المشاريع المركزية، المشاريع التي لا ينبغي التأخر فيها، هو أن تكون هناك محاضن تربوية نسائية. وهذا قد يدل أو يستلزم مشروعا قبله، وهو مشروع صناعة المربي، يعني ضرورة أن يكون هناك اهتمام بالمرأة في قضية التربية، سواء في التطبيقات العملية في أكاديمية الجيل ولا في غيرها، أو في الناحية المعرفية التربوية. بعد ذلك يجب أن يكون لها دور في قضية التربية العملية. فهذان مشروعان. المقترح الثالث هو مقترح تخريج متخصصات في النوازل الفكرية النسائية خاصة، سواء متخصصات من ناحية الاستشارات والإجابة المباشرة، أو متخصصات من ناحية البحث. واليوم مشكلات كالنسوية، ومشكلات كمثلا تأثير الحروب على البنات والنساء اللاجئات، وتأثير ذلك على الفكر والتنصير والشبهات والإلحاد وردات إلى آخره، في ملفات مشتبكة كثيرة في هذا الملف، تحتاج بصراحة متخصصات. وهذه القضية يعني ترى هي أيضا فرع عن قلة المتخصصين بشكل عام في هذه المجالات، يعني الضعف هذا شامل للرجال الآن. فهناك احتياج، وطبعا هذا يستلزم مشروعا قبله، وهو مشروع في بناء المرأة أو بناء نخب من النساء يكون لديهم تمكن فكري، تمكن أداتي بحثي، تمكن شرعي، ويكون في مجالات، سواء مجالات يعني في النطاق التربوي، في النطاق إلى آخره، يعني المشاريع التخصصية التي لتخريج النساء، هذه من الضرورات اليوم، لتخريج النساء يعني قادرات على الفاعلية أو على البحث حتى. ثم الممارسة العملية. فهذه أربعة مشاريع الآن، شيء في التربية وشيء عام. طيب هذا يعد مرورا سريعا على مرورا متوسطا خلينا نقول على قضية المرأة وخارطة المسؤوليات. وأظن أن هذا يعني بهذه المستندات كذلك من النصوص الشرعية وما إلى ذلك، يدل على أن خارطة المرأة في الإسلام أو خارطة متعلقة بالمرأة في الإسلام أوسع بكثير مما يضيق البعض، وأعلى بكثير مما يعني يختزل البعض. و يعني احنا اكيد انه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تطيقوا كل ما امرتم به، يعني لكن الانسان يسدد ويقارب، واذا يعني الانسان بيلخص هذا كله في شيء فهو يقول انه من ضرورات اليوم وفي كل زمن، ولكن اليوم بشكل اكبر، هو احياء قيمة المرأة لنفسها في ذاتها، بأن تدرك أنها في هذه الدنيا مخلوقة لغاية عظيمة، وأن عليها مسؤوليات كبيرة، وأن هذه المسؤوليات منها ما يتعلق بنجاتها هي، وهذه ليس لها فيها خيار، فهي مأمورة بالالتزام، ومأمورة بالعمل الصالح، مأمورة بالتقوى، مأمورة باجتناب الحرام، ومأمورة بي وبي وبي إلى آخره. وهذا المستوى الانتهاضي الذي ينهض بها بحيث أنها تتحمل وتلتزم وتستقيم، يؤهلها لأن تتحمل ما هو أكثر من ذلك وأكبر من ذلك، فأن تدرك أنها مسلمة عليها هم الإسلام، وأن تدرك أنها مؤمنة عليها نصرة المؤمنين، لأن الله يقول والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ومن مقتضيات الولاء النصرة، مقتضيات الولاء النصرة بما تستطيع، بما يمكن أن تفعل. فأما إذا كانت هي خلينا نقول في ذاتها، في كيانها من داخلها ليست شيئا، ولا تتجاوز في طموحاتها وآمالها ورغباتها وسلوكها أكثر من الدوائر القريب، الدوائر الدنيوية والمعايير النازلة، فلا ننتظر منها أن يكون لها دور على الأقل حتى وقائي أمام كل هذه الحملات الموجهة. وأختم القول بأنه العمل للإسلام اليوم ليس خيارا ترفيا، العمل للإسلام اليوم ليس خيارا ترفيا. لسنا في يعني في مكان أو في حالة متراخية ترفية واضعين رجع على رجل نقول والله يا جماعة إيش رأيكم، يعني مو عاجبنا وضعنا، إيش رأيكم نخليها يعني العمل للإسلام بالنسبة. هي القضية ليست هكذا، هي القضية أنما يجري على المسلمين الإسلام والمسلمين اليوم هو أكبر وأضخم مما يتصور العقل على المستويات الفكرية والأخلاقية والسلوكية وغير ذلك. وأنه الذي يجب أن يكون اليوم هو ليس الإسقاط لبعضنا والحرب بيننا، وإنما الذي يجب اليوم هو رفع البصر أو رفع الرأس والنظر إلى الأمام وإدراك ما يمكن أن يؤول إليه حال المسلمين اليوم، خاصة فيما يتعلق بالأجيال الجديدة. وإذا قلت كلمة أجيال وألغيت دور المرأة فأنت تلغي ركنا أساسيا، تلغي ركنا أساسيا. حتى لو عملت برامج للأجيال، حتى لو عملت، ما لم يكن هناك يد أخرى تصفق معك من داخل البيوت وتهيئ وتفعل واوا وإلى آخره، فلن تستطيع أن تعمل ما هو كاف. فالعمل للإسلام اليوم ليس خيارا ترفيا، وحين نقول دور المرأة في هذا فهو ليس شيئا ترفيا، وإنما هو شيء من الضرورات ومن الاحتياج. ويذكرنا واقعنا اليوم بضرورة أن تكون المرأة في عزتها وكرامتها وسموها وارتفاعها وعلو شأنها وفي نفسها وإدراكها لقيمة ما يمكن أن تعمل. يذكرنا هذا بما كانت تشعر به المرأة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك الشعور. ذلك الشعور هو الذي جعلها تبادر وتفز حين يقول النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أمتي يركبون ثبج هذا البحر وزات في سبيل الله، يا رسول الله اجعلني، ادعو الله يجعلني منهم. ذلك الشعور هو الذي يجعلها تتخذ خيار المخاطرة فتخرج من مكة إلى المدينة لاحقة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي وحدها بضعفها واحتياجها وإلى آخره، ولكن تفر بدينها. الشعور ذاك الذي جعلها تبقى ثابتة بعد ارتداد زوجها في أرض الغربة، هي التي جعلها تبقى سنوات طويلة كما ذكرت أسماء في أرض البعداء البغضاء، هي التي جعلتها لا يهتز لها شيء في 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 كيانها حين قالت، حين وقف أمامها الطاغية المجرم الحجاج وقال لها ما قال، وقال أسحبك بقرونك، وقال التربية النبوية التي كانت جعلتها في ذلك الاعتزاز وفي ذلك وفي تلك الخانة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صالح الأعمال منا ومنكم، وأن يعيننا على حمل هذه العباءة. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.